الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنعمه ربنا ناخد النهارده الاصحاح الثاني من سفر يشوع ابن نون. في الاصحاح الاول كان ربنا طمن يشوع انه هيكون معاه زي ما كان مع موسى، وامره ان هو يلتزم بحفظ الوصيه والشريعه، بوعد ان الله يفلحه في كل طريق يسلك فيه. وبعدين اتفق يشوع مع سبط رأوبين وسبط جاد ونصف سبط منسه انه هينفذ لهم الوصيه اللي وصى بها موسى ان هم يرثوا الارض التي في شرق الاردن، بس بشرط ان هم يشتركوا مع اخواتهم في العبور بتاع الأردن ويساعدوهم يتملكوا الأرض، وبعدين يرجعوا يستقروا في القطعة اللي موسى اداها لهم. الإصحاح الثاني يشوع يرسل 2 جواسيس يتجسسوا الأرض قبل ما يعبروا ويتملكوا، وكانت أول مدينة ناويين ياخدوها هي مدينة أريح، مدينة ضخمة لها أسوار. يقول أرسل يشوع ابن نون من شطيم، منطقة اسمها شطيم اللي هم كانوا قاعدين فيها، رجلين جاسوسيين، أرسلهم سرا قائلا اذهبا انظرا الأرض وأريح. طبعا هنا الجواسيس دول كان مهمتهم ينزلوا يعرفوا ايه النقط الضعيفة اللي ممكن يهجموا منها، وايه اخبار الناس، هل هم مستعدين للحرب ولا مش واخدين بالهم، هل هم اقوياء ولا ضعفاء، هنقدر ننتصر ولا منقدرش. كان دي مهمتهم. كلمة أريحة معناها رائحة عطرة، ما اللغة العبرانية قريبة من العربي، فأريحة معناها ريحة كويسة. بعض الناس يقولوا لا، هي أصلا جاية من كلمة يرح يعني أمر، على أساس أن الأرض هناك كان لها شكل زي القمر أو لها جمال مثل جمال القمر، عشان كده يسموها أريحة. وأريحة ورد في سفر التثنية صح 34 ان اسمها مدينة النخيل، مدينة النخل، كان فيها مزارع كتيرة، جايز هي دي اللي مخلية البلد ريحتها جميلة فسموها أريحة. أما حكاية الجاسوسين، فإذا كان يشوع بيمثل السيد المسيح فالجاسوسين دول بيرمزوا للخدام اللي بيخدموا المسيح ويسبقوه يدخلوا القلوب عشان يهيئوا الموضع لمجيء المسيح. السيد المسيح أرسل تلاميذه مرتين، مرة الـ12 أرسلهم، بعدين عين 70 آخرين. ففي حد من الآباء قال الإرساليتين دول بيرمزوا للجاسوسين، مرة 12 ومرة 70. حد تاني قاعد يتأمل قال دول يرمزوا لبطرس وبولس. اشمعنى يعني؟ قالوا بطرس رسول الختان وبولس رسول الأمم، فدول الاثنين اللي أرسلهم يسوع يتجسسوا الأرض اللي هي قلوب البشر عشان يأتي المسيح ويستقر فيها. السيد المسيح لما أرسل تلاميذه أرسلهم 2-2، يقول الكتاب إلى كل مدينة أو موضع كان هو مزمعا أن يأتي، فبيرسل 2 الأول يشوفوا إيه أخبار الناس. وبعض القديسين قالوا الجاسوسين دول بيرمزوا إلى وصية المحبة، لأن دايما رقم اثنين بيرمز للحب اللي بيجمع اثنين إلى واحد، وخصوصا مفروض أن المحبة بتاعتنا تتوجه أولا لله وبعدين للناس، فده جاسوس وده جاسوس. وقالوا كمان الجاسوسين بيرمزوا إلى الإيمان والطاعة، يعني ربنا أول حاجة عايزنا نؤمن ونطيع. لكن السؤال، لماذا أرسل يشوع جاسوسين إلى أريحة؟ مش أنت يا يشوع ربنا وعدك أنك تتملك الأرض أنت وشعبك؟ مش مفروض تدخل على طول من غير تدبيرات وتتكل على ربنا؟ دي برضه هترجعنا للتأمل اللي قلناه قبل كده في الإصحاح الأول، إن مش مفروض يكون الدور كله على ربنا ولا الدور كله على البشر، لازم يكون في شركة بين الله والناس. صحيح ربنا وعد أن يتملكوا الأرض، لكن دي ما تمنعش إن يشوع بحكمة يدبر الحرب بالعقل والتفكير والخطة والجواسيس، ويقعد يعمل خطة حربية ويعمل خطة بديلة، لو دي باظت نعمل إيه. فينبغي أن يكون هناك دور لله اللي هو الوعد، ودور للبشر هو الجهاد، خصوصا مثلا في موضوع خلاصنا. بالرغم السيد المسيح تمم الخلاص على الصليب وقال قد أكمل، لكن في آية بتقول تمموا خلاصكم بخوف ورعد، يبقى في دور على ربنا ودور علينا. المبدأ ده مهم جدا، لازم يثبت في قلوبنا، لأن احنا أحيانا من غير ما ناخد بالنا نغلط. بعض الناس يرموها على ربنا خالص ولا يعمل حاجة، وبعض الناس ينسوا ربنا خالص ويشقوا ويتعبوا لوحده. المنهج المظبوط ان ربنا ليه دور وانا ليه دور، اسعى يا عبد وانا اسعى معك. قال للجاسوسين اذهبا انظرا الارض واريحا، فذهب ودخل بيت امرأة زانية اسمها رحاب واضطجع هناك. حكاية يرسل جواسيس ويدخلوا بيت هذه الامرأة كان ليها سوابق، مش أول واحد يعملها يشوع. ففي سفر العدد إصحاح 13 يقول كلم الرب موسى قائلا ارسل رجالا ليتجسسوا أرض كنعان. ده ربنا اللي بيقول لموسى يتجسسوا أرض كنعان التي أنا معطيها لبني إسرائيل. هنا بيأكد أنا هديها لكم، بس أنتوا عليكم دور، ابعت حد ويشوف ويختبر الأرض وبعدين تعملوا حرب. اختارهم راجل واحد لكل سبط من أبائه ترسلون كل واحد رئيس فيه. ساعتها موسى اختار كم راجل؟ 12، لما واحد من كل سبط. وكان وقتها يشوع بن نون واحد من الاثناشر دول، كان عن سبط فراي، وكان معاه واحد تاني كالب ابن يفنة، دي قلناها من سبط يهوذا. لما راحوا تجسسوا الأرض رجعوا العشرة بيقولوا مش ممكن نقدر نغلب، واثنين بس اللي هو يشوع وكالب قالوا لا نقدر نغلب بقوة ربنا. الناس سمعوا كلام العشرة ولم يلتفتوا إلى كلام الاثنين يشوع وكالب، ونتيجة كده عزيمة الناس هديت اتهدت. فربنا زعل وقال لي انتوا مش مصدقيني، انتوا مش واثقين فيا، فبناء على ان انتوا عندكمش ايمان هعاقبكم تقعدوا في الصحراء 40 سنة، سنة قدام كل يوم من الايام اللي هم تجسسوا فيها الارض، لانهم قعدوا 40 يوم يلفوا في ارض كنعان يتجسسوا. فيشوع عمل نفس الخطة اللي كان قالها ربنا لموسى. وفي سفر يشوع صح 7 بعد كده، مرة تاني يشوع أرسل رجالا من أريحة إلى عاي، بعد ما سكنوا في أريحة عايز يفتح مدينة تانية اسمها عاي، بعت لهم جواسيس وقال لهم اصعدوا تجسسوا الأرض، فصعدوا رجال وتجسسوا عاي. هناخدها بعدين. أما حكاية امرأة زانية اسمها رحاب، كلمة رحاب معناها مكان واسع، رحب، معناها هذه الامرأة كانت متسعة أن يسكن فيها كل الشرور، زي مكان عام كل الناس داخلة طالعة فيه. وفي ناس تانيين يقولوا ان كلمة رحاب معناها الكبرياء، سيان، كان فيها الحاجتين، الاتساع للخطية والكبرياء واحساس ان الانسان احسن من غيره. كلمة زانية في البلاد دي ما كانتش خطية مرعبة قوي زي ما احنا نسمع كلمة جسمنا اشعر. دي كان بيبقى امرأة ندرت نفسها لمعابد الاوثان، ندرت نفسها يعني عشان ترضي الالهة. شوفوا احنا في المسيحية اللي عايز يرضي ربنا يعيش في العفة والنقاء والطهارة، لكن في الاوثان كان العكس، كان علشان واحدة ترضي إلهها تندر نفسها للزنا في معابد الأوثان، لأنهم كانوا جوه المعابد بيمارسوا الزنا كنوع من الذبيحة للإله بتاعهم. تخيل، وده يفسر لنا ليه ربنا كان زعلان جدا من هذه الشعوب لدرجة يؤمر يشوع إن هو يبيدهم تماما، لأن دي كانت عندهم حاجة عادي خالص. وللأسف كانوا ممكن يسموا الامرأة اللي ندرت نفسها للعبادة الزانية دي يسموها قديسة، قديسات اللي هم قاعدين في المعابد للحكاية دي. لأن حتى لو ما كانش كده، لو بعد عنكم في امرأة فيها الصفة دي ما يبقاش اسمها كده، رحاب الزانية، ايه حد اسمه كده؟ فهو كان اسمها كده ليه؟ لانها كانت نذيرة للآلهة علشان تخدمهم بالنجاسة. وفي ناس يفسروا يقولوا ان هي كانت مالكة لفندق على اسوار المدينة عشان الغرباء اللي داخلين البلد يجدوا مكان يستريحوا فيه، فكان بيتها عبارة عن فندق في سور المدينة نفسه، زي ما هنشوف دلوقتي في القصة ان هي لما نزلت الجاسوسين نزلتهم من الشباك بتاعها على برا المدينة. اذا بيتها فعلا مبني جوه السور، فهي فاتحة بيتها كفندق للغرباء، وممكن طبعا تكون مع ان هي فاتحة بيتها للفندق يبقى بتعمل فيه الشرور والنجاسات دي. لكن على اي الاحوال هذه الامرأة بالرغم من الشرور اللي كانت فيها قبل كده، لكن مجرد سمعت حاجة عن الاله الحقيقي قلبها اتحرك للايمان والتوبة. كلمة رحاب تفكرنا بأيتين قالهم واحد معلمنا بولس والتاني معلمنا يعقوب. عايزكم تلاحظوا التكامل اللي بينهم. آية الأولى بتقول بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام. في آية بتاعت يعقوب قالت رحاب الزانية أيضا أما تبررت بالأعمال إذ قابلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر. لاحظوا الآية الأولى بيقول انها بالايمان والتانية بالايه؟ بالاعمال. يبقى الاثنين بيكملوا بعض. هي في الحقيقة فعلا نتيجة ايمانها بإله اسرائيل قبلت الجاسوسين، بس الإيمان بتاعها ما كانش مجرد إن هي صدقت، لكن عملت حاجة تعبر عن هذا الإيمان، إنها قبلت الرسولين وخبتهم وبعدين أطلقتهم بسلام وما فتتتش على الخبر بتاعها. فيبقى في إيمان وفي أيضا أعمال. وكلمة رحاب بتفكرنا بالآية اللي قالها المسيح في الموعظة على الجبل: ادخلوا من الباب الضيق. ليه؟ قال لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. يبقى رحاب دي هي الباب الواسع الرحب اللي كتير بيدخلوا منه وبعدين يؤدي إلى الهلاك. الميزة بقى في هذه الامرأة ان هي قبلت الرسولين. هي كانت وثنية، فكونها تقبل الرسولين او جاسوسين اشارة بدري قوي الى قبول الامم للايمان. لو تفتكروا معايا في سفر اعمال الرسل كان موضوع قبول الامم ده موضوع صراع طويل جدا بين بولس واليهود. من بدري في إشارة من أيام يشوع إن الأمم هيدخلوا ويكون ليهم نصيب. فقبلة الإيمان إشارة إن هي كنيسة الأممية هتدخل في عهد مع الله. وهذه الزانية صارت كأنها في البتولية، عامل زي المديحة اللي بنقولها الأنبا موسى الأسود، بنقول التوبة لها مفعول تجعل الزاني بتول. مش بس رحاب دخلت في الإيمان، ولكنها صارت في سلسلة أنساب السيد المسيح نفسه. في إنجيل متى يقول لك سلمون ولد بوعز من رحاب، وفي ناس بيفسروا قالوا سلمون ده واحد من الاثنين الجاسوسين. لما راح وشاف هذه الامرأة وشجاعتها وإيمانها بإله إسرائيل وتطوعها ان هي تخبيهم وتحميهم لان كانوا خلاص هيموتوا لو الملك بتاع أريح مسكهم كان موتهم، شعر ان هذه الامرأة امرأة فاضلة بالرغم من سمعتها الوحشة، وهو تزوجها لأنه شعر أنها تبدأ بداية جديدة فالماضي يتنسي. وبوعز اللي اتولد من رحاب ولد عبيد من رعوس، برضو رعوس كانت أممية بس ما كانتش خاطئة. وعبيد ولد يسى، ويسى ده أبو مين؟ أبو داود. شوفوا بقى، لأنها أحبت إله إسرائيل وضحت بشعبها وملكها ملك أريحة، أم ربنا يسمح لها تدخل في سلسلة الأنساب وتصير جدة للملك داود، بل أيضا وجدة لمين؟ للمسيح نفسه. هذه الامرأة الزانية التي دخلت في عهد مع الله تشبه الكنيسة اللي قال عنها بولس الرسول في كورنثوس الثانية 11، يقول لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. الآية دي كتبها الأهل كورنثوس اللي كان عندهم نفس المشكلة بتاعة أريح، بلد ضخمة فيها معابد للأوثان وفيها ناس بيتنجسوا بعبادة الأوثان وعايشين حياة منتهى الخلاعة. ومع ذلك يجي بولس يبشرهم يأمنوا بالمسيح، يقول أنتوا دلوقتي عذراء عفيفة للمسيح. وهكذا كل نفس مهما كنا بعدنا عن ربنا وتنجسنا بخطايا شنيعة وحش، لكن في وقت ما بنيجي للمسيح يعطينا قلبا جديدا وفكرا جديدا وحياة جديدة، والماضي يتنسي تماما ويصير الإنسان جديدا في كل شيء. بعد ما كانت نفس زانية تصير عذراء عفيفة للمسيح. وعشان كده يقول في رسالة أفسس: لأنكم كنتم قبلا ظلمة، وأما الآن فنور في الرب، اسلكوا كأولاد نور. انسى القديم، انسى الحياة الغريبة الغلط اللي كنت عايش فيها، وابدأ بداية جديدة، وربنا هيحسبها كأنك لسه مولود دلوقتي. يقول معلمنا بولس: ننسى ما هو وراء ونمتد إلى ما هو قدام. وفي رسالة رومية يقول: لما كنا في الجسد، كنا في الجسد، ما احنا لسه في الجسد، يقول: لا، كنا في الجسد قبل ما نتعمى، لأننا كنا مولودين بحسب الجسد، لكن من يوم المعودية بقينا في الروح. لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في أعضائنا لكي نثمر للموت. عشان كده كانت امرأة زانية. وبعدين في غلطي يقول: لكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. نفس المنظر بتاع رحاب، كانت أول ظلمة بقت نور، كانت في الجسد عايشة حسب أهواء الخطايا، لما جت مع المسيح مع شعب الله صلبت الجسد مع الأهواء والشهوات. عشان كده السيراخ يقول نصيحة: لا تكن تابعا لشهواتك بل عاصي أهواءك. يعني إعصاها، يعني لما أهواءك تزن عليك انك تعمل حاجة غلط اعصيها، خلفها. ذهب ودخل بيت امرأة زانية اسمها رحاب واضطجع هناك. كلمة اضطجع مش معناها ناموا، لكن معناها حجزوا مكان عشان يناموا فيه. دخلوا الفندق وقالوا: احنا عايزين سريرين. الآية الثانية يقول: فقيل لملك أريحة: هوذا قد دخل إلى هنا الليلة رجلان من بني إسرائيل لكي يتجسس الأرض. طبعا هم قاعدين جوا المدينة والأسوار حواليهم، سمعين الأخبار، الأنين إن شعب الله يهجم عليهم، فالناس منزعجة، فعنيهم في وسط دماغهم عمالين يراقبوا. فعشان كده الجاسوسين دول أمرهم اكتشف سريعا. خلي بالكم في سفر العدد لما موسى أرسل 12 جاسوس وقعدوا 40 يوم حاش اخد باله. المرة دي 2 جاسوسين لسه أول ما دخلوا الناس اكتشف، فجريوا على ملك أريحة يشتكوله. ملك أريحة ده كانت المنطقة هناك عبارة عن قبائل ومدن صغيرة، منها مدن مبنية بأسوار زي أريحة، ومدن تانية صغيرة أكتر ما فيهاش أسوار. كل تجمع من دول ليه قائد، القائد اسمه ملك. يعني ما هوش ملك مثلا زي قيصر روما ولا زي فرعون مصر، ملك كده على قده يعني. بس يبدو ان كان في تحالف بين البلاد دي كلها انهم يبقوا قد واحدة ضد الاعداء. مهم بقى، ملك اريحة ده رمز للشيطان. اذا كانت اريحة دي مملكة شر وفيها نجاسة وخطية ومعابد للأوثان ونجاسة زي رحاب الزانية، يبقى الملك اللي بيملك على البلد دي يرمز الى رئيس هذا العالم الشيطان. عشان كده أول واحد يهيج ضد الرسولين هيكون هو الملك، زي بالضبط لما بدأ رسل السيد المسيح ينتشروا في العالم يكرزوا بإنجيل الملكوت، الشيطان هيج الحكام وبقى فيه اضطهاد ضد المسيحيين. كل قوة تحارب الكنيسة هي من عمل الشيطان، وكل قوة تحارب النفس اللي نويت تلتصق بالله. شوفوا رحاب دي في قلبها نية ان هي تبقى من شعب الله، تدعى طول ملك أريحة يعكس ضيق، واحنا لازم نتوقع دي. اي واحد فينا ماشي بمزاجه الشيطان مبسوط منه ما يعكسوش، لكن مجرد انه يحط في نيته ويمشي في سكة ربنا تدي الشيطان يعكسه. ممكن يعاكس بالاضطهاد، ممكن يعاكس بالتضليل، ان الواحد يفهم الانجيل غلط، يفهم الوعظ غلط، يسرح اثناء الوعظ، يسرح اثناء القداس، الشيطان بيعكس. وممكن يعكسه بالانبياء الكذبة، الواحد نفسه يسمع كلمة ربنا طلع له واحد يقول له كلمة ربنا بس الطريقة غلط، وهو غلبان ما عندوش خلفية فبيسمع زي الأرض العطشانة بس استقبل مية مش نظيف، أرض عطشان. وممكن يعاكس الكنيسة والنفوس الملتصقة بالله عن طريق الهراطقة والمنشقين، ويعاكس بالخطايا ويهيج علينا خطايا قديمة جايز يكون الواحد نسيها، وشهوات وحروب روحية كثيرة. لكن في كل هذا نفتكر الآية اللي تقول إن لم يبن الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، إن لم يحفظ الرب المدينة فباطلا يسهر الحراس. ممكن جدا يكون الملك ملك أريح معين مجموعة من الرجالة حراس للمدينة على أساس ما يسمحوش إن الجواسيس يدخلوا، بس باطلا يسهر الحراس. لما يكون ربنا عايز هيعمل اللي عايز يعمله بالرغم من احتياطات الناس. عشان كده سفر الأمثال يقول ليس حكمة ولا فطنة ولا مشورة تجاه الرب، تجاه الرب يعني ضد ربنا، لا حكمة ولا فطنة ولا مشورة تقدر تغلب خطط ربنا. يعملوا اللي عايزين يعملوه في الآخر ربنا يهد كل اللي بنوه، زي برج بابل تلاقي مجموعة من الناس اجتمعوا ضد الكنيسة وعاملين مؤتمر وعاملين اجتماعات ومشورة وكتب وأبحاث وخطط، ربنا يقول لهم اعملوا اللي عايزين تعملوه، أول ما تخلصوا خالص البرج بتاعكم هنزل أبلبل ألسنتكم، أنتوا تتخانقوا مع بعض، وتلاقيهم يتخانقوا مع بعض يضربوا مع بعض ويكشفوا الألعاب بتاعتهم ويفشلوا، لأن كل آلة صورت ضد الكنيسة إيه؟ لا تنجح، دي وعد، أبواب الجحيم لن تقوى عليه. فأنت يا حضرة الملك حطت لي حراس يمنعوا ربنا من الدخول، مش هيحصل. أول ما وصل الخبر لملك أريحة فأرسل ملك أريحة إلى رحاب يقول اخرجي الرجلين اللذين أتيا إليك ودخل بيتك، لأنهما قد أتيا لكي يتجسس الأرض كلها. يبدو الملك كان متوقع ان رحاب في صف، مش متوقع ان هي تبقى في صف الاعداء، فاعتبر ان هي لما قبلت الجاسوسين قبلتهم بحسن نية فبعت لها كلام طيب، قال لها خلي بالك اللي دخلوا عندك دول جواسيس، مش جايين يتجسسوا بيتك، ده جايين يتجسسوا الارض كلها. ودي طريقة الشيطان لما يدخل الى النفس عشان يحاربها، ما يدخلش على طول يعلن العداء، يدخل زي الحية الناعمة اللي بتلمع، اللي شكل الجلد بتاعها مغري جدا. انت عارفين مش الجلد التعبان ده بياخدوه يتزينوا بيه على البلاطي وعلى الجاكيتات لان شكله حلو، لكن فيه ايه؟ سم. فالشيطان يعمل كده، يجي يتصاحب علينا يقول انا مش بعكسكم، بالعكس ده احنا اصدقاء، انا بس بقول لك لمصلحتك. زي بالظبط لما جت الحية تتكلم مع حواء وقالت احقا قال الله لكما لا تأكلا من كل شجر الجنة، حواء قالت لها لا ما قالناش كده، قال ما تاكلوش من الشجرة دي بس. قالت لها ليه؟ قالت لها سيما ناكل منها ان نموت. لن تموت، اضحك عليك، احنا اصحاب، هقول لك الصح العكس، انت يوم ما تاكلوا منها تصيران كالله، تنفتح اعيكما، تعرفوا الخير والشر وزي ربنا. نصيحة اخوية، يكون الشيطان حاطط فيها السم. لكن رحاب كانت حطت في ضميرها ان هي هتنتمي الى شعب الله مش شعب الاوثان. جايز في الاخر كده ادركت ان هذه العبادة باطلة، وتقديم جسدها للنجاسة شيء مش حلو. طبعا انا ما اقدرش نلومها، لان هي لما اتولدت صغيرة فهموها كده ان ده صح، وان دي ذبيحة حلوة للاله بتاعنا، فهي اكتشفت ان الحكاية دي مش مظبوطة مش حلوة. والاله اللي بينادي بالقداسة والطهارة اله قوي، قدر يخلي شعبه ينتصر. وهي قالت الكلام ده للجاسوسين، لو ما احنا سمعنا ان انتوا عبرتوا البحر الاحمر، وسمعنا ان انتوا غلبتوا عوج ملك باشان، وغلبتوا الشعوب اللي انتوا معدين عليها، فاحنا حاسين ان انتوا الهكم قوي، انا نفسي ابقى مع هذا الاله القوي. خلي بالكم ناس كتير يعرفوا الحق، لكن نتيجة الخوف ونتيجة قلقهم على مستقبلهم الزمني بيضحوا بالحق ويضيعوا مستقبلهم الأبدي. لكن هذه الامرأة كان عندها الشجاعة ان هي تعلن ان هي رافضة للدين اللي اتولدت فيه واكتشفت انه غلط. فأخذت المرأة الرجلين وخبأتهما وقالت للناس اللي جولها من قبل الملك، نعم جاء إلي الرجلان ولم أعلن من أين هما. حتى كذبت فيها وحتى ما كذبتش، قالت أيوة جم لكن ما عارفش هما من فين. طبعا كذبت، ما نقدرش نلوم امرأة زانية إنها تكذب، خصوصا ان هي متعرفش حاجة عن الاله الحقيقي، لسه بتتعرف. فكونها تزني او تكذب نلتمس لها العذر، لكن الانسان المسيحي مفروض ما يكذبش، ما تخرجش كلمة رديئة من فمه، ولا كلمة تحمل معنيين ولا ملوعة في الكلام. ليكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد على ذلك. القصة دي تفكرنا برضو بقصة نظيرة ليها في صموئيل الثاني صحاح 17. كان في اثنين اسمهم أخي معصو ونسان هربانين من وجه أبشالوم اللي هو ابن داود، اللي كان عمل ثورة ضد أبوه وطرده من الحكم، لكن ربنا رجعه تاني. ف فأخي معصر ونسان دول عدوا على امرأة، فيقول كده: أخذت المرأة وفرشت سجفا على فم البئر وسطحت عليه سميزا، خبتهم جوا بير وراحت مغطية البير بفرشة وحطت عليه قمح. السميز ده قمح، فاللي معدي شايف دي أرض فرشة فيها قمح عشان ينشف. فجاء عبيد أبشالوم إلى المرأة إلى البيت وقالوا: أين أخي معصر يونثان؟ فقالت لهم المرأة: قد عبر قناة الماء. فدخلوا فتشوا لم يجدوهما، رجعوا أورشليم. ولما مشوا الناس طلعتهم وهربتهم. يبدو أن هذه المرأة تعلمت الدرس ده من رحاب. فقلتلهم هم في الحقيقة جم، وأنا ما أعرفش هم أصلا من فين، لأنها لو قلتلهم أنا عارفة أن هم إسرائيليين هتتهم بتهمة الخيانة والتستر على جواسيس وياخدوها يقتلوه. قلتلهم أنا ما أعرفش، أنا بحسن نية، دول ضيوف زباين جايين للفندق، فأنا قبلتهم وما مشوا. قالت: كان نحو انغلاق الباب في الظلام. انغلاق الباب يعني ايه؟ في المدن كان بيبقى فيه أسوار، والأسوار لها أبواب، والأبواب كانت تقفل وقت غروب الشمس أو وقت الظلام علشان الأعداء ما يدخلوش المدينة من أبوابها، ويبقى فيه حراس على الأبواب. قلتلكم قبل كده زمان إن القاهرة نفسها كان لها سور، مازال بقاياها موجودة في بعض الأماكن في مصر قديمة، الحتة اللي فيها العيون دي، وكان في أبواب زي باب الشعرية وباب الحديد وباب زويلة وباب اللوق، دي أبواب لسور المدينة. فبتقول نحو انغلاق الباب يعني وقت الغروب وقت الليل، أنه خرج الرجلان. كذب برضه: لست أعلم أين ذهب الرجلان، اسعوا سريعا وراءهما حتى تدركوهما، الحقوهم قبل ما يزوغوا منكم. لكن هي في الوقت ده كانت عملت ايه؟ أطلعتهما على السطح ووارتهما بين عيدان كتان لها منضدة على السطح. عيدان كتان يعني حصيد بتاع الكتان، ومنضداهم على السطح ومرصصاهم عشان ينشفوا في الشمس، بعدين تستخدمهم في الغزل والشغل بتاعها يعني. فهي طلعتهم فوق السطوح ونيمتهم وغطتهم بالكتان ده فبقاش باينين. حكاية طلعتهم فوق السطوح في اباء كتير اتأملوا فيها، قالوا السطوح دوت مكان عالي بيرمز الى السمو والعلو في الايمان، عايز يقول ان اليهود كانوا يؤمنون بالله بس ايمان كأنهم قاعدين في الطبقة السفلى، ايمان حرفي، ايمان بالناموس، مفيش ايمان بالمسيح. لكن الأمم أول ما دخلوا في الإيمان طلعوا لنا فوق السطوح، بقى إيمانهم إيمان روحاني عالي. السطوح يرمز إلى السمو بتاع الإنجيل بالنسبة إلى حرفية الناموس. موقف رحاب هيفكرنا بموقف القابلتين اللي كانوا أيام فرعون لما موسى اتولد، سفر الخروج إصحاح واحد يقول: لكن القابلتين خافتا الله ولم تفعلا كما كلمهما ملك مصر بل استحيتا الأولاد. فاكرين القصة دي؟ فرعون قال أي طفل ولد يتولد تموتوه، لو بنت سبوه عشان يفني شعب إسرائيل. فالستات القابلات دول قالوا لا احنا نخاف الله ما ننفذش امر الملك. فما نفذوش الاوامر. لما جه عاتبهم قالوا له في الحقيقه في سبب مقنع، ان النساء العبرانيات قويات فبيولدوا قبل ما احنا نوصل. هو كان عايز يعمل ايه عشان ما حدش يلومه؟ ان هي تموت الطفل وتوهم المراه انها الولد اتولد ميت. فقالوا له لا ده هما بنروح ليهم ولده خلاص. فالست عرفت ان ابنها مولوده كويس، هنموته ازاي؟ وربنا طبعا كافئهم على امانتهم ان هم ما كانوش بيقتلوا الاطفال. فهذه الامراه ايضا خبت الجاسوسين كنوع من الخوف من الله اكثر من الخوف من ملك اريح. عشان كده ربنا كافئها بان هي تبقى من شعب. لما اخذتهم بقى طلعتهم فوق، بولس الرسول عمل مقارنه بين الناموس والمسيح. بصوا في كورنثوس الثانيه اصحاح 3، ركزوا معايا. الناموس كانه ايه؟ الدور الارض، والانجيل فوق السطوح. فقال ليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بنو اسرائيل الى نهايه الزائل. الناموس كان غير واضح، حاطط برقع على وشه وهم مش قادرين يفهموا قصد الله، ساكنين في الطبقات السفلى. اغلظت اذهانهم، مخهم غليظ مش قادر يفهم. لأنه حتى اليوم لغاية النهاردة ذلك البرقع نفسه موجود عند قراءة العهد العتيق، باقي غير منكشف. أي واحد مش مسيحي كأن في برقع موجود على عقله خليه مش شايف، ساكن في الطبقات السفلى. قولوا الواحد لما يكون ساكن في دور أرضي في حارة ضيقة لأن تبقى منورة، طب لما يطلع فوق السطوح الدنيا تنور. حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلبهم، ولكن عندما يرجع إلى الرب يرفع البرقع. موسى كان يرجع يرفع البرقع مع الشعب مش شايفين حاجة. وأما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية. طب احنا بقى في العهد الجديد، قال نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. دنيا منورة لدرجة ان احنا وشنا بيشوف المسيح زي مراية، وبنلقط صورته تنطبع في ملامحنا. احنا فوق السطوح واليهود تحت في الدور الأرض. كأن رحاب بتقول لنا مش كفاية أن الواحد يقبل المسيح ويأمن بيه، لكن لابد أن يصعد إلى فوق عشان يعاين المجد الإلهي. افتكروا معايا المسيح لما تجلى، تجلى فين؟ فوق جبل. لما يدينا الموعظة طلع فوق الجبل وطلعت معاه الناس. أيام الناموس ربنا ظهر فوق الجبل، لكن كان فيه ضباب وسحاب ودخان وزلزال وأجواء مرعبة والشعب كان تحت. مين اللي طلع؟ موسى بس. لكن لما جه المسيح صعد إلى الجبل والناس طلعت وراه. فوق الجبل إدانا الشريعة المسيحية العالية السامية، عشان كده طلعتهم فوق السطوح. وكأنها بتبعت لينا رسالة تقول أيها الإنسان المسيحي لا تعش في الطبقات السفلى، اطلع فوق مع ربنا عشان تشوف المجد بتاعه. ما تكتفيش بقشور الحياة الروحية. الصيام بالنسبة لك أكل فول وأكل عدس، هو ده الصيام. انت كده في الطبقات السفلى، اطلع معانا فوق بقى، اتمتع بمجد ربنا بتاع الرؤية الإلهية والاتحاد بالله والتمتع بالتأمل والخلوة والفرح والتسبيح والصلاة والقداس والتناول. لكن سيب نفسك تحت، مينفعش. لو بدأت عملك الروحي ما تكتفيش ان انت يدوبك تتوب، توبة دي معناها ان انت لسه في الدور الارضي، اطلع معانا في الادوار العليا الى الفضائل، اطلع للسطوح، اكتسب المحبة والفرح والسلام وطول الأناة واللطف والصلاح والإيمان والوداعة والتعفف، ثمر الروح. فتكتفيش بالطبقات السفلى. لما تقرأ الكتاب المقدس بتكتفيش بالنص، مش مجرد آية ونقراها، ادخل جوه الأعماق واطلع فوق، اتمتع بالنور الإلهي اللي جوه الآية والتأملات اللي فيها وطبقها في حياتك. لما تتعامل مع ربنا ما تكتفيش بعواطف روحية قد تكون كاذبة. علاقتنا مع الله ما تنفعش تبقى حبة مشاعر وبس، انت لسه في الدور السفلى، اطلع فوق كمان في العمل الروحي العميق والنسقيات مثل الآباء. كل اللي قاعد مكتفي بحاجة بسيطة راضي بقليله في الحياة الروحية، ما عندوش طموح روحي، بيبني بيته على الرمل. لكن التاني اللي طالع فوق السطوح دوت بيبني بيته على الصخر. فوق السطوح دارة الجاسوسين بين عيدان كتان. الكتان ده رمز للنقاوة، بيبقى لونه أبيض. شفتوا بقى بعد ما كانت امرأة زانية بقى فيها النقاوة بتاعت الكتان. والكتان كانوا يستخدموه في الكفن بتاع الميتين، معناها بتقول أنا خلاص من هنا ورايح، سوف أموت عن الشهوات والعالم. ما انتوا عارفين مين اللي بيموت، الجسد ولا الروح؟ جسد. فالكتان على طول يرفع ذهننا إلى إماتة شهوات الجسد، ولسه الروح عايش. والكتان كانوا بيعملوا منه ملابس الكهنوت، فعشان تقول أنا من هنا ورايح سوف أحتمي في كهنوت المسيح، كهنوت ملكي صادق. والكتان كان الأول بيتزرع وبعدين يتاخد أعواد ويتنشر في الشمس ينشف، وبعدين يدق ويتقصقص ويتغزل علشان نوصل إلى قماش أبيض جميل معمول من الكتان. كان بياخد مجهود كتير، فده إشارة إلى الجهاد الروحي عشان تحصل على النقاوة. خبت الجاسوسين فوق السطوح بين عيدان الكتان. عشان كده معلمنا بطرس يقول كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا كهنوتا مقدسا، لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. أدي الكتان هو الكهنوت المقدس. يقول أما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوك، أمة مقدسة، شعب اقتناء. شعب اقتناء يعني كنتوا بعيد وأنا اقتنتكم، أخذتكم لي، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. ألم تكن رحاب في الظلمة والله دعاها إلى نوره العجيب، وبقت جنس مختار لأنها بقت جدة للملوك وجدة للمسيح، وبقت كهنوت ملوكي مستترة بالكتان، بقت أمة مقدسة بعد ما كانت زانية، بقت شعب اقتناء بعد ما كانت غريبة. هذه الامرأة اللي اسمها وحش، رحاب الزانية، ايه اللي يخلي عندها كتان فوق السطوح؟ لو انها امرأة زانية تتحصل على معيشتها من الخطية والنجاسة، ايه اللي يخليها تتعب وتعمل كتان؟ ولو انها نذيرة لهيكل الاوثان واكتفت بهذا، كانت هتاخد اجرة من هيكل الاوثان تعيش. ايه اللي مخليها تتعب في عمل الكتان؟ حقيقة الحتة دي تكشف لنا ان هذه الامرأة بالرغم انها انزلقت الى الزنا، لكن جواها كان في حاجة حلوة. الوضع اللي هي وصلت له نتيجة الظروف الخارجية، هي مش قصدها تكون كده، هم علموها تكون كده، لكن هي من جوا نقية مثل الكتان. فتفكرنا بالنص اللي جه في سفر الأمثال 31، يقول امرأة فاضلة. تخيلوا ان رحاب الزانية هنعتبرها امرأة فاضلة؟ تعرفين ليه؟ سمعها يفوق اللي قال. ايه مواصفات المرأة الفاضلة؟ من ضمن المواصفات تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين، يعني مش مكتفية بالرزق اللي جالها من الخطية، لان حاسة ان دي حاجة غلط مش حلوة، فتشتغل جوه البيت في الصوف والكتان، تمد يديها الى المغزل وتمسك كفاها بالفلكة عشان تغزل، تبسط كفيها للفقير وتمد يديها الى المسكين. ما الجاسوسين اللي جايين دول كأنهم فقير ومسكين وهي بتخدمهم. تعمل لنفسها موشيات، يعني حاجات متطرزة، لبسها بوص وأرجوان. البوص هو الكتان، مش أخدناها في قيمة الاجتماع؟ والأرجوان ملابس الملوك. صحيح، هي بتعمل البوص من الكتان وصارت ملكة لأنها جدة لداود. تصنع قمصانا وتبيعها وتعرض مناطق على الكنعاني، تبقى بالتاجر باللي عندها. هذا الكلام ينطبق على الكنيسة، الكنيسة التي من أصل أممي، اللي كان شعبها زمان منزلق إلى عبادة الأوثان. احنا هنبعد بعيد ليه؟ احنا لأباط، جدودنا كانوا بيعبدوا ايه؟ أوثان، مش كانوا فرعنا؟ فكانت الأمة كلها أمة زانية مثل رحاب، لكن مجرد جه جاسوس للكتاب المقدس اسمه ماري مرقس، جه يتجسس الأرض، قبلناه، الكنيسة قبلته، وصارت الكنيسة دي في نظر العريس السماوي امرأة فاضلة، من يجدها؟ لأن ثمنها فوق اللآلة. ونكتشف أن الكنيسة عندها صوف وكتان، عندها معرفة وعندها علم. كان المعرفة والعلم متوجهين للفلسفة الوثنية في مدينة الإسكندرية. أول ما جه الإنجيل بدأت توجه الفلسفة والعلم للاهوت، وتصير الكنيسة القبطية تقود العالم المسيحي كله في معرفة الله ودراسة اللاهوت، دراسة دقيقة نقية يشهد العالم ليها لغاية النهاردة ان انقى لاهوت كان طالع من كنيسة الإسكندرية، تمد يديها الى المغزل وتجيب خيط من هنا وخيط من هنا وخيط من هنا وتنسجها تطلع ايمان مظبوط، وبعدين تبسط يديها للفقير وتمد يديها للمسكين، لان الشعوب اللي حوالينا ما كانوش يعرفوا ربنا، كنيستنا بعتت وعرفتهم واغنتهم بمعرفة الله، وعملت لنفسها موشيات اللي هي القداس والالحان والليتورجية والغنى اللي احنا عايشين فيه النهاردة، ولبسها بوص وأرجوان، البوص اللي هي ملابس الكهنوت والأرجوان ملابس الملوكية، كنيسة فيها الكهنوت والملك. رحاب خبت الجاسوسين فوق السطوح بين عيدان كتان. في الوقت ده بقى الآية رقم 7، فسعى القوم وراءهما في طريق الأردن إلى المخاوض. كلمة مخاوض يعني المعابر، الحتة اللي ممكن يعبروا منها الأردن. وكلمة مخاوض بتوحي إن هما ممكن يعدوا جوه المية ماشيين، يعني حتة يكون قاع النهر عالي فالمية فيها ضحلة فيقدروا يمشوا. فيبدو إن كان في أكتر من معبر وأكتر من مخاوض. فالناس اللي تبع الملك أريحة انتشروا عشان يكتشفوا هم عبروا من فين. وحالما خرج الذين سعوا وراءهما أغلقوا الباب، فقفلوا باب المدينة، قال لك في ناس برا يدور عليهم، ولو هم جم جوه ما يقدروش يهربوا. فكروا ان هم هيقدروا يغلبوا ربنا من جوه قافلين الأبواب ومن برا بيفتشوا عليهم، وكان ربنا لي قصد آخر انه مخبيهم عند امرأة من المدينة نفسها. أما هما فقبل أن يضطجع صعدت إليهما إلى السطح. طلعت قالت لهم بقى الاتفاق اللي هنسمعه. قالت لهم علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض. أعطاكم ده فعل إيه؟ ماضي. خلاص أنا عرفت أن ربنا أداكم الأرض خلاص. وأن رعبكم قد وقع علينا، وأن جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم. أخباركم وصلت وإحنا قلوبنا دابت والرعب ملأ قلوبنا. الحقيقة دي فعلا كانت موجودة، إن شعب الله له مهابة. في تكوين 35:5 كان خوف الله على المدن التي حوله، فلم يسعوا وراء بني يعقوب. وفي الخروج يقول ربنا لموسى أرسل هيبتي أمامك وأزعج جميع الشعوب الذين تأتي عليهم، وأعطيك جميع أعدائك مدبرين. مدبرين يعني إيه؟ مدينك ظهرهم، يعني أول واحد يشوفك يديك ظهره ويجري من الخوف. فكرنا بقصة عجيبة جدا حصلت في تاريخ الكنيسة. كان أحد الباباوات متعود يقضي أسبوع الألام في دير أبو مقار، يروح يقعد هناك صيام الكبير كله أسبوع الألام. وبعدين وهو هناك في الدير العربان هجموا على الدير، حوطوه عايزين يستولوا عليه، فالرهبان اترعب. فالبابا قال لهم ايه مالكم فيه مرعوبين ليه؟ قالوا له العربان حوالين الدير هيجي يقتلونا واحنا مرعوبين عليك، مش علينا احنا نموت ما يهمش، لكن انت بابا الكنيس لما تموت هيبقى مشكلة كبيرة. قال لهم انا اطلع اقابلهم. تطلع ايه ده احنا خايفين عليك؟ قال لهم اطلع اقابلهم. قالوا له مش ممكن، ما نسمح لكش، يعني ايه تطلع تقابلهم؟ دول ناس في منتهى العنف، لا هيقدروك ولا يقدروا مقامك ولا بالنسبة لهم راهب من ضمن الرهبان. قال لهم اطلع اقابلهم، واخد عكازه في ايده في الصليب وطلع. تقول القصة اول ما فتحوا الباب وطلع لقوا الناس البربر العربان دول بيجروا. اول ما شافوه جري. طب ده راجل طالع بعصايا وصليب وانتوا جيش. ربنا ألقى الرعب في قلوبهم وهربوا، سابوا الدير، ما رجعوش للدير تاني خالص لغاية النهاردة. فممكن جدا ربنا يعطي الخشية والرهبة في قلوب الأعداء. وقال له كده في سفر التثنية: لا يقف إنسان في وجهكم، الرب إلهكم يجعل خشيتكم ورعبكم على كل الأرض التي تدسونها كما كلمكم. حكاية بقى ذابوا من أجلكم دي في الهوس الأول بنقولها، يسمع الشعوب فيرتعدون، تأخذ الرعدة سكان فلسطين، حينئذ يندهش أمراء أدوم، أقوياء مؤاب تأخذهم الرجفة، يذوب جميع سكان كنعان، تقع عليهم الهيبة والرعب، بعظمة ذراعك يصمتون كالحجر، حتى يعبر شعبك يا رب، حتى يعبر شعبك الذي اقتنيته. قلت له احنا سمعنا كيف يبث الرب مياه بحر صوف قدامكم، اللي هو البحر الاحمر، عند خروجكم من مصر، وما عملتموه بملكي الاموريين الذين في عبر الاردن سيحون وعوج، الذين حرمتموهما، كلمة حرمة معناها قتل، يعني بقوا ملهمش وجود. سمعوا الأخبار، سمعنا فذابت قلوبنا ولم تبق بعد روح في إنسان بسببكم، لأن الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت. أخيرا عرفت رحاب أن الرب هو الإله الحقيقي. هي عندها في بلدها آلهة كتير، لكن اكتشفت أن كل دول أوانطة مفهمش قوة، لما تنفخ فيهم يقع، لكن أنتم معاكم إله جبار عبركم البحر ونشف المية قدامكم وخلكم تغلبوا، وأنتوا كنتوا قبيلة ملهاش جيش ولا تنظيم، غلبتوا ملكي الأموريين عوج وسيحون. بعدين طلبت منهم طلب، فالآن احلف لي بالرب واعطياني علامة أمانة، لأني قد عملت معكم معروفا بأن تعمل أنتم أيضا مع بيت أبي معروفا، زي ما أنا عملت فيكم جميل تعملوا فيه جميل. إيه الجميل؟ قالتهم تستحيي أبي وأمي وأخوتي وأخواتي وكل ما لهم، وتخلص أنفسنا من الموت. الحقيقة هنا فيها فضيلة، مش قلت لهم أنا تنقذوني، قالت كمان قرايبي. ودي معناها الإنسان فينا يجب أن يهتم بأسرته ويهتم بكل الجماعة المقدسة مش بنفسه بس. في حد من الآباء قال إيه، رحاب هنا بترمز للعقل بتاع الإنسان، وأبوها هو النفس وأمها هي الجسد، وإخواتها هم الحواس وأخواتها هم العواطف. فكأن النفس واقفة قدام ربنا تقول له انقذني أنا وأبويا العقل والنفس، وأمي جسدي، وإخواتي اللي هي العواطف والحواس، ما تسيبنيش يا رب يسوع أضيع. زي ما نقول في التسبيحة تجمعي فيا يا جميع حواسي، وزي ما نقول في صلاة باكر تعالوا نسجد، ممكن أقول تعالوا دي لمين؟ لمخي وحواسي وإرادتي، تعالوا معايا نسجد لربنا. ما ممكن واحد جوه أوضته قافل على نفسه بيصلي لوحده بيقول تعالوا نسجد. لو أنت لم تفشي أمرنا يبقى احنا نفديك بدمنا، ويكون إذا أعطانا الرب الأرض أننا نعمل معك معروفا وأمانة. فأنزلتهما بحبل من الكوة، نزلتهم كده من الشباك، لأن بيتها بحائط السور وهي سكنت بالسور. فكرنا بقصة مين اللي نزلوه بحبل؟ بولس الرسول. وقالت لهم إيه، اذهبا إلى الجبل، ما تروحوش ناحية الأردن لأن هما بس بيدور عليكم في جنب نهر الأردن، روح لحتة تانية في الجبل لألا يصادفكم السعاة اللي بيدور عليكم، واختبئ هناك 3 أيام. برضو 3 أيام دي بيجيلنا كل شوية، حتى يرجع السعاة ثم اذهب في طريقكما. فقال لها الرجلان نحن بريئان من يمينك هذا الذي حلفتينا به. امتى يكونوا بريئين؟ كل من يخرج من أبواب بيتك إلى خارج فدمه على رأسه. نحن مش هنعرف مين أسرتك، كل اللي مستخبي جوه البيت يبقى احنا مسؤولين عن حمايته، يطلع بره البيت لو ضاع ملناش دعوة. البيت ده يرمز لإيه؟ كنيس فالكنوح. أما كل من يكون معك في البيت فدمه على رأسنا، إذا وقعت عليه يد لا خلاص خارج الكنيس. وإن أفشيت أمرنا هذا نكون بريئين من حلفك الذي حلفتينا. فقالت هو هكذا حسب كلامكما، وصرفتهما فذهب وربطت حبل القرمز في الكوة. لون القرمز ده لون إيه؟ الدم. حبل القرمز يرمز لإيه؟ دم المسيح. معناها الكنيسة تبقى محمية بالدم، واللي جوه محمي بدم المسيح. فكرنا بقصة إيه؟ خروف فصح، الباب من بره مدهون بالدم، الملاك ما يهلكش الناس. فانطلق وجاء إلى الجبل ولبث هناك 3 أيام حتى رجع السعاة، وفتش السعاة في كل الطريق فلم يجدوهما، كانوا مستخبيين في الجبل. ثم رجع الرجلان ونزل عن الجبل وعبر وأتى إلى يشوع بن نون وقص عليه كل ما أصابهما، وقال ليشوع: إن الرب قد دفع بيدنا الأرض كلها وقد ذاب كل سكان الأرض بسببنا. قالوا له: اطمن، الناس مرعوبة هناك مننا، فإحنا بكل تأكيد هننتصر. طبعا رجوع السعاة، رجوع الجواسيس إلى يشوع، يفكرنا برجوع الرسل إلى المسيح علشان يقولوا له: حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. يقول لك: ولما رجع الرسل أخبروه بجميع ما فعلوا. يا ترى بعد كده عملوا إيه؟ نتقابل الأسبوع الجاي. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.